أجمعين بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم تقبل منا الصيام، وتقبل منا القيام، وأعنا على صالح الأعمال. بلغنا ليلة القدر، واجعلنا فيها من المقبولين. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد مع هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان: اللقاء المفتوح، الذي نستقبل فيه الأسئلة والاستفسارات، ونحاول بفضل من الله ومنا أن نجيب عنها. وهذا هو اللقاء 100 في بدايته. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وكما تعودنا، نبدأ اللقاء بمسألة وردت إلينا عبر الخاص، نحاول التفصيل في الإجابة عنها. والمسألة التي ما زلنا في رحابها بعنوان: ما هي نواقض الإسلام؟ ما هي نواقض الإسلام؟ وهذا هو اللقاء 8 في رحابها. بينا فيما مضى من لقاءات أن المقصود بالنواقض أي المفسدات، أي التي تخرج الإنسان من الإيمان إلى الكفر، ومن الإسلام إلى الردة، والعياذ بالله رب العالمين. وذكرنا 3 نواقض، وشرعنا في الناقض الرابع في درسنا الذي مضى، وما زلنا معه. وكان الناقض الرابع من اعتقد أن هدي غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن من هدي رسول الله، أو من اعتقد أن هدي غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل من هدي رسول الله، فقد ارتد وكفر، والعياذ بالله رب العالمين. وتكلمنا عن هذه المسألة، ووصلنا إلى مسألة من الأهمية بمكان، وهي مسألة الحكم بغير ما أنزل الله تعالى. الحكم بغير ما أنزل الله تعالى، وخاصة أنها وردت آيات بينات على مائدة المائدة، وكثير من المسلمين لا يحسن فهمها، فيطلق الأحكام عن جهل لا عن علم. فتعالوا بنا نقرأ أولا الآيات التي يفهمها البعض فهما خاطئا، ويصدرون من خلالها الأحكام. وهذه الآيات على مائدة سورة المائدة. قال الله تعالى في الآية 44: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس واخشون، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذا حكم. نكمل ما بعده. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. قال بعدها: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. لابد أن تنتبه هنا سياق الآيات في بني إسرائيل، في بني إسرائيل يعني في اليهود والنصارى. ومرة قال فأولئك هم الكافرون، وثانية قال فأولئك هم الظالمون، وثالثة قال فأولئك هم الفاسقون. قبل أن نبين هذه المسألة المهمة، نتكلم عن قضية الحكم بما أنزل الله أولا، أي القرآن والسنة. فمن المعلوم أنه يجب على المسلمين حكاما كانوا أو محكومين أن يحكموا ويتحاكموا إلى حكم الله ورسوله عليه الصلاة وأزكى التسليم. لماذا يا إخوة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. إذن الحكم الذي يأتي به النبي هو حكم من؟ حكم الله تعالى، حكم الله تعالى. وحكم الله تعالى فرض على كل مسلم ومسلمة أن يحكمه ويتحاكم إليه. في سورة النساء الآية 105، قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. إذن النبي يحكم بماذا؟ بما أراه الله، يعني يحكم بحكم الله تعالى. في سورة المائدة 49، قال تعالى: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، بما أنزل الله. فنبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم إنما يحكم بحكم الله تعالى وبما أراه الله عز وجل، ولم يقل بما رأيت أنت يا محمد أبدا، بما أراك الله. إذن الحكم لمن؟ لله تعالى سبحانه، والنبي مبلغ عن ربه جل جلاله. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إذن من لم يحكم ويرد الأمر لله ورسوله هذا لم يحقق بعد الإيمان بالله، ولم يحقق الإيمان باليوم الآخر. إذن الحكم بما أنزل الله واجب على كل مسلم ومسلمة، واجب على الحاكم وعلى المحكوم. ولذلك قال تعالى في سورة النساء في الآية 65: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في صدورهم في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الآية دي دقيقة جدا يا إخوة، استمع لها مرة ثانية. فلا وربك، الله يقسم بذاته، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فعشان نحقق الإيمان لابد من الشروط دي. الشرط الأول أن نحكم رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم في كل نزاع بيننا، بشرط حتى يحكموك، الخطاب للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. يبقى الشرط الأول في تحقيق الإيمان أن نحكم في أقضيتنا رسولنا الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. فأن نحكم النبي فيما شجر بيننا، هذا شرط. الشرط الثاني: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، يعني لا يوجد أي اعتراض أو حرج داخل النفس من حكم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ألا يجدوا في أنفسهم حرجا أي ضيقا، مش عنده أي ضيق. فلا بد أن تتسع صدور أهل الإيمان لحكم الله ولحكم رسوله عليه الصلاة وأزكى التسليم. الشرط الثالث: ويسلموا تسليما. ويسلموا تسليما أي يسلموا لحكمه أتم التسليم، وهو التسليم المطلق. لذلك أكده بالمصدر فقال تسليما. فدي علامات مهمة جدا بالنسبة لتحقيق الإيمان. يبقى عند المنازعة الحكم المين لله ولرسول الله. الرسول حكم في القضية، تمام، لابد أن نتعرف على أسباب نزول هذه الآيات. دايما كده طالب العلم المتقن قبل أن يصدر حكما وفق آية معينة لابد أولا أن يرجع لسبب نزولها، لأنه من سبب النزول تتمكن من معرفة مناط الحكم، يعني الحكم ده ينطبق على من. دي قضية مهمة من خلال أسباب النزول. كذلك لابد أن نقرأ أقوال المفسرين في الآيات، نرجع هل النبي بيّن هذه الآيات في السنة، أدي واحد. طب هل الصحابة خاصة المنشغلين بالتفسير كابن عباس كابن مسعود رضي الله تعالى عنهما ماذا قال في هذه الآية؟ أيضا من جاء من بعد الصحابة من التابعين كتلامذة ابن عباس قتادة مجاهد، ها ماذا قالوا في هذه الآية؟ يبقى لازم نرجع لأقوال المفسرين، لأن بعض الطلبة للأسف يقرأ الآية فقط ويتكلم عنها دون رجوع للتفسير، وده خطر جسيم. لازم يرجع لأقوال المفسرين ويرجع لقواعد تفسير القرآن، إن أنا عندي تفسير القرآن بالقرآن وعندي تفسير القرآن بالمأثور يعني بالسنة والآثار، وعندي تفسير القرآن بقواعد اللغة العربية. فلازم نرجع لقواعد التفسير، لازم نرجع لقول المفسرين في الآيات، ونتعب نفسنا شوية في تدبر الآية، ونسأل العلماء. إن قضية القرآن يعني قضية خطيرة جدا أن تتكلم فيها برأيك، كما قال الصديق: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في القرآن برأيي. إن ده كلام ربنا، فلازم نرجع فيه للنبي، نرجع فيه للصحابة، نرجع فيه لأقوال المفسرين، لازم نرجع لده. إذن تعالوا نتكلم عن قضية سبب نزول هذه الآيات. فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. نزلت الآيات في الطائفتين من اليهود الذين كانوا في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام. الطائفة الأولى طائفة بني النضير، الثانية بني قريظة. يبقى نزلت الآيات دي في مين؟ في بني النضير وبني قريظة. إيه اللي حصل؟ الجماعة دول كانوا في الجاهلية في طائفة عزيزة دايما منتصرة، وطائفة ذليلة دايما مهزومة. فالطائفة العزيزة كانت بني النضير، والطائفة الذليلة كانت بني قريظة. ده قبل الإسلام خالص في الجاهلية، فيما بينهم كان دايما في حروب بينهم، فدايما تنتصر من؟ بنو النضير. ومن المهزومين؟ بنو قريظة. فوضعوا كده قواعد من عندياتهم مخالفة للتوراة. قالوا إذن القتيل من الطائفة الذليلة تدفع له دية 50 وسقا من طعام. كم وسق؟ 50 وسق. الوسق حوالي 60 صاعا. أما القتيل من الفئة العزيزة يدفع له 100 وسق. يعني إذن القتيل من الفئة الذليلة نصف دية القتيل من الفئة العزيزة. واستمر الحال على هذا الأمر بينهم، يتقاتلون في بني قريظة، يسقط مثلا 5، ديتهم كام الواحد؟ كام؟ 50 وسق. من عند بني النضير وقع 5، يبقى ديتهم كل واحد 100 وسق. تمام كده؟ جاء الإسلام وهاجر النبي إلى المدينة وأصبح حاكما في المدينة. خلاص ما بقاش بقى في اليهود لا عزيز ولا ذليل، الكل تحت حكم الإسلام. تمام كده؟ كما قال ابن عباس. فبدأ لما يثور بينهم مخالفات، لسه برضو بنو النضير يقولون القتيل من عندنا 100 وسق ومن عندكم 50 وسق. بنو قريظة قالوا لا، ده كان أيام النصر والهزيمة، الآن كلنا تحت حكم واحد، فما فيش فرق لا بيننا ولا بينكم، وكمان ما بنخافش منكم، فلا بد أن تكون دية القتيل من عندنا كدية القتيل من عندكم. المشهد ده فيه ايه؟ فيه تبديل لحكم الله، وتبديل حكم الله كفر، تبديل حكم الله كفر ورد عن الإسلام. يعني حكم التوراة المساواة في قضية الدية، ده 100 يبقى ده 100، ما فيش حاجة اسمها عزيز وذليل أبدا، فيش حاجة اسمها منتصر ومهزوم، دي نفس ودي نفس، فالدية واحدة. فهم ماذا فعلوا؟ غيروا حكم الله وبدلوه. بل عندما اعترضت بنو قريظة على الحكم، بنو نضير قالوا ايه؟ طيب الآن لو حكموا محمدا ما احناش عارفين هيحكم بايه، فلازم نرسل من يأتينا بخبر محمد، لو راحوا عشان يحكموه في الدية هيقول ايه؟ فأرسلوا بعض المنافقين للنبي عليه الصلاة والتسليم، فنزل الوحي فأعلم النبي عليه الصلاة والتسليم بمكر اليهود، فنزلت هذه الآيات كما يقول ابن عباس. أيضا من أسباب النزول في الباب أن رجلا يهوديا زنى بامرأة يهودية وأرادوا أن يحتكموا إلى رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، فقبل أن يذهبوا للنبي بدلوا الحكم وغيروه، وزعموا أن حكم التوراة أن من زنى سودوا وجهه ونفوه عن البلاد، مع أن حكم التوراة إيه؟ الرجم للزاني المحصن كما جاء الإسلام. فهم غيروا الحكم وبدلوه وذهبوا إلى رسول الله يحتكمون إليه. فلما سألوا النبي وكان الزاني محصنا وكذلك الزانية فالنبي حكم بالرجم، فقالوا هذا الحكم ليس عندنا في التوراة، يعني الزاني المحصن عندنا في التوراة ليس حكمه الرجم حتى الموت. والنبي يعلم عن طريق الوحي أن حكم الزاني المحصن في التوراة الرجم، قال إذن اقرأوا علينا التوراة، هاتوا التوراة واقرأوها. فجاءوا بقارئ أعور يهودي ووصوه لما تيجي عند حكم الرجم تحط إيديك على الكلمة، ومحمد لا يقرأ فهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، وتروح قايل الحكم نسود وجهه وننفيه. المهم بدأ الأعور يقرأ، فجاء عند حكم الرجم ووضع إيه؟ يده وقال حكمه عندنا تسويد الوجه والنفي. فقال له النبي ارفع يدك يا أعور، ارفع يديك من على الكتاب. قال اقرأوا للصحابة، فقالوا وحكمه الرجم. فنزلت الآيات، نزلت ايه؟ الآيات، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. المناط هنا ايه؟ ان هم بدلوا وكذبوا التوراة وهي كلام الله، طبعا التوراة المنزلة على موسى عليه الصلاة والسلام مش التوراة المحرفة. فلما بدلوا وكذبوا الله عز وجل كان الحكم ايه عليهم؟ بالكفر والرد. من خلال اسباب النزول نستطيع ان نفهم الحكم، فليس كل من حكم بغير ما أنزل الله يكون كافرا، بل قد يكون كافرا كفرا أكبر ومرتدا عن الدين، وقد يكون كافرا كفرا أصغر لو مرتكب لكبيرة من الكبائر وليس مرتدا عن الإسلام. هذا بيرجع لماذا؟ للاعتقاد كما سنفصل الآن. احنا ماشيين واحدة واحدة عشان نفهم هذه المسألة الخطيرة التي زلت فيها أقدام كثيرة، وكثير ممن ينتسبون للعلم بسبب عدم الإتقان وقعوا في هذا الباب فكفروا جميع حكام المسلمين، بل وكفروا كل بلاد الإسلام، كفروا جيوش المسلمين وكفروا رجال أمن الدول المسلمة، يعني ربنا يسلم، بسبب عدم الفهم لهذه القضية. أنا أذكر أنني وأنا صغير في السن كنت أقرب من 17-18، عندنا في مصر كان نشأ الفكر التكفيري ده، وكانوا يلقبون أنفسهم بالتكفير والهجرة، وأنا كنت محفظ قرآن في المسجد، فكان في ولد بلطجي في المنطقة كان مشهور جدا، كانت المنطقة كلها بتترعب منه، يشرب مخدرات وفجور ومشاكل وسنج ويمشي عريان وحاجة قرب يعني. المهم سبحان الله بين يوم وليلة صاحبنا ده لبس القميص والتحق، قلنا الحمد لله ربنا الهادي، أتاري انضم لمين؟ للفكر التكفير ده، جماعة التكفير والهجرة دول. في يوم من الأيام أنا رايح المقرأة ومنتظر أركب الأوتوبيس، إن كنت أنا في منطقة اسمها العمرانية، وكنت باخد ختمة للقرآن في ميدان الجيزة عندنا في اللي من قراح مصر، فكنت لازم أركب ميكروباص أو أركب الأوتوبيس رقم 7 بتاع زمان، مصنع قديم قوي. المهم واقف على المحطة بتاعة الأوتوبيس اللي انتوا بتسمونه البوس، وجنبي مين بقى؟ صاحبنا ده اللحية والقميص، وبدأ يعمل بقى كده شغل، بقى شغل مهرجان، وقف جنبي كده قال لي مش ناوي تدخل الإسلام بقى يا شيخ سيد؟ فضحكت قلت له أدخل الإسلام وشيخ سيد؟ هتيجي إزاي؟ ينفع شيخ سيد تقول له أدخل الإسلام؟ فكرني بأصل الخوارج في عهد النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وهو ذو الخويصرة التميمي، واسمه حركوس ابن زهير، عشان تبقى عارفين الأسماء وتعرفوا الفكر الخارجي منين. ده الأصل. ده لما أتى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وقال له: اعدل يا رسول الله. الله أكبر. بعد غزوة حنين النبي بيقسم الغنائم، فجي صاحبنا ده في غلظة وقال: اعدل يا رسول الله. شوف التناقض، ازاي اعدل وتقول له رسول الله؟ ما هو دام رسول الله يبقى لازم يكون ايه؟ عادل. ده بيحكم بحكم الله، فازاي يظلم؟ فدايما اهل البدع متناقضين، عندهم تناقض في الاحكام. فقال: اعدل يا رسول. قال: ويلك، ومن لم يعدل اذ لم اعدل انا. سيدنا عمر بجوار النبي قال: دعني اقطع عنك هذا المنافق يا رسول الله. قال: لا يا عمر، حتى لا يقال ان محمدا يقتل اصحابه، لانه امام الناس مسلم، انما هو في الحقيقه منافق كافر مرتد يبطن الكفر. فقال النبي: لا يا عمر، حتى لا يقال ان محمدا يقتل اصحابه. ثم قال: يا عمر، سيخرج من ضئضئ هذا، يعني من ظهر هذا الرجل او على شاكلته، من تحقرون صلاتكم الى صلاتهم، وقيامكم الى قيامهم، وصيامكم الى صيامهم، يقرؤون القران لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرميه. شوف صفاتهم ايه. يعني عمر مع مرور الزمان هيجي من شاكلة الرجل ده أناس في العبادة عباد، انت تشوف نفسك ما بتعبدش زيه، ولاد الايه؟ عبادة، عبادة. شوف كده، شوف سمتهم عامل ازاي، وقيام ليل وقراءة قرآن، وتحقرون قيامكم إلى قيامه. ده كانوا من كثرة القيام دماغهم بتورم، ايه والله العظيم، من كثرة السجود، ويتعمل لهم مش بقى زبيبة صلاة، دي حجرة صلاة. تخيل كده، يحفر بدماغه في الأرض لما تورم كده من طول القيام بالليل، وقال لك: قراءة القرآن يا وادي يا زكريا. قال: وقراءتكم إلى قراءتهم. لكن قال عنهم إيه صفة غريبة جدا مهمة، قال: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. التراقي يعني هنا يعني القرآن ما بيوصلش للقلب، يعني ما عندهمش فهم، يقرأ بدون تفسير ويروح يصدر الأحكام وبدون علم. دي من صفات الخوارج. فالشاهد هنا التناقض، اعدل يا رسول الله. فصاحبنا بيقول لي: يا شيخ سيد، مش ناوي تدخل الإسلام؟ يا ابن ازاي تقول له شيخ سيد وتقول له مش ناوي تدخل الإسلام؟ المهم فضحكت وقلت له: يعني أنا بالنسبة لك لست مسلما؟ قال: طبعا أنت كافر. قلت له: طب السؤال لماذا؟ قال لي: لأن الدولة كافرة وانت راضي بحكم الدولة. فسكت، انا مش ينفع تجادله ده. المهم بعد 10 دقايق جه الاوتوبيس، فركبت انا وهو الاوتوبيس واقفين جنب، بقول له: اذا بقى يسري انت كمان كافر. قال لي: ليه؟ قلت له: الاوتوبيس ده بتاع الدولة، وانت ركبت معايا اوتوبيس الدولة، يبقى انت راضي بحكم الدولة، يبقى انت كافر يا يسري. راح نزل جري من الاوتوبيس. وهكذا أهل البدع عندهم تناقض وعدم فهم، عقول خاربة، أي حد يملأها بالباطل تشربه، عامل زي السفنجة، إذا حطيناها في اللبن تشرب إيه؟ لبن، وإذا حطيناها في النجاسة بتشرب إيه؟ النجاسة. إن ما عندوش علم ولا فهم ولا بيرجع للعلماء، ودي الخطورة جدا يا إخوة، إنك تصدر أحكاما بدون علم، تاخد نصا أنت لم تفهمه وتبدأ تحكم على الناس من خلاله. لدرجة أن هذا الفكر الحمد لله يمكن كان في مصر كان حاجة صعبة قوي في خلال الثمانينات والتسعينات، يعني كان حاجة ربنا يسلم، لدرجة هم انعزلوا عن المجتمع وأبطلوا الصلوات في المساجد وأبطلوا الجماعات وبدأوا يصلوا في بيوتهم، انعزلوا عن الناس. عشان كده كان يقول لك التكفير والهجرة،
فبيهاجر ماديا ومعنويا، وبعد كده اشتغلوا في النصب وسرقة الأراضي وهكذا. والله نسأل الله السلامة. فإذا لابد قبل القول بآية وإصدار حكم من خلالها أن نرجع إلى فهمها، الفهم السديد، فهم الصحابة، نرجع لسبب النزول، نرجع لأقوال المفسرين عشان نعرف مناط الحكم ده ينطبق على من. لذلك تعالوا لنتكلم عن قضية بقى الحكم بغير ما أنزل الله، الإعراض عن حكم الله عز وجل. وأنا دقيق في الألفاظ، اسمها الإعراض عن حكم الله. الإعراض عن إيه؟ عن حكم الله وعن حكم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وتحكيم غير ما أنزل الله سبحانه جل في علاه، سواء من قوانين البشر أو من أي ملل محرفة كالتوراة والإنجيل اليوم، لأن هذه الكتب كلها محرفة باطلة. فمن فعل هذا فهو كافر مرتد، فهو كافر مرتد. طيب هل الكفر على المطلق ده يشمل كل من حكم قانونا غير قانون الله وقانون الرسول؟ الإجابة لا. ليه؟ لأن في تفصيل في القضية، لأن الكفر كفران، كفر أكبر وده اسمه ردة وخروج عن الملة، وفي كفر دون كفر كما قال ابن عباس، كفر دون كفر يعني كفر أصغر، كفر إيه؟ أصغر يعني كبيرة من الكبائر. لأن خلي بالك أعمال المعاصي كلها من أعمال الكفر، أعمال المعاصي كلها من أعمال الكفر، لكن في كفر أكبر وفي كفر إيه؟ أصغر. الكفر الأكبر ده الردة والعياذ بالله، والكفر الأصغر كبيرة من الكبائر زي الزنا، ما هي كبيرة من الكبائر، الربا وأكل الربا كبيرة من الكبائر، ودي كلها من أعمال الكفر، لكن اسمه كفر دون كفر يعني كفر أصغر. زي الشرك، فيه الشرك الأكبر والشرك الأصغر. الشرك الأصغر اللي هو الرياء في العمل، واحد بيرائي بيعمل عشان الناس، ده مش مرتد عن الإسلام أبدا، ولكن العمل اللي هو رأى فيه غير مقبول، زي ما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إياكم والشرك الأصغر. قال وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء في العمل. إنما في شرك أكبر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى نخلي بالنا في تفاصيل المصطلحات الشرعية، زي الكفر، زي الشرك، زي حتى النفاق، فيه نفاق أكبر وفيه نفاق أصغر. النفاق الأكبر أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر والعياذ بالله، زي المنافقين اللي كانوا في عهد النبي عبد الله بن أبي بن سلول وأعوان عبد الله بن أبي بن سلول، الذين أظهروا الإسلام أمام النبي لكنهم أبطنوا إيش؟ الكفر، وبدأ يمكروا بالإسلام ويكيدوا للإسلام ويتفقوا مع اليهود ومع الأحزاب من أجل القضاء على النبي وأصحاب النبي، وكانوا يفرحون في هزيمة المسلمين ويحزنون لنصرهم، وكانوا يتخلفون عن النبي في الجهاد كما حدث يوم أحد، كان عدد المسلمين 1000 في الطريق، عبد الله بن أبي بن سلول رجع 300 عشان يكون سببا في هزيمة المسلمين، وهكذا. فانا عندي نفاق اكبر ان تظهر الاسلام وتبطن الكفر. في بقى نفاق اصغر اللي بنسميه نفاق العمل، اللي فيه قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم آية المنافق 3: اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان. وفي رواية قال 4: من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعاه. وزاد على الثلاثة السابقة قال: وإذا خاصم فاجر. ولا شك أن كثير من المسلمين يكذبون، صح؟ فهل اللي يكذب أصبح منافقا مرتدا عن الدين؟ لا، ده اسمه نفاق العمل، نفاق أصغر، نقول له أنت مرتكب لكبيرة اتق الله وتوب. وكثير من المسلمين يفجرون عند الخصومة، ولا لا يخصمك وعيتك سودة، يفشي سرك ويغتابك ويغلق كل السبل ويعاديك ويمكر بك، ما دي من صفات المنافقين، لكن اسمه نفاق ايه؟ عمل. كثير من المسلمين يخلفون الوعود ولا ايه؟ شوف حتى الجماعه التجار، هاجي لك بكره، يمشي يجي واحد هاجي لك بكره، ثالث هاجي لك بكره، الواد اللي شغال عنده يا اسطى انت قول يا واد انا بوزعهم. ما هو ده نفاق، يعني هو بيدي موعد وناوي ما يروحش، فده اسمه خلف الوعد. لكن هل يخرجوا عن الاسلام؟ لا، دي كبيره من الكبائر، كبيره من الكبائر. كثير من المسلمين في واقعنا المعاصر يخونون الامانات ولا ايه؟ تدي له ما خدتش منك حاجه، يا راجل ده انا 1000 يورو قلت لك في هات ما يسك يا ابن الايه، وياكلها في بطنه عادي جدا. هل ده كافر؟ لا يا رجل، ده نفاق عمل، اسمها صفه من صفات ايش؟ المنافق. ان هو على خطر علي ان يتوب ويبتعد. اذن لابد ان ندرك هذا الفهم في المصطلحات الشرعيه من خلال النصوص كتاب وسنه بفهم الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم اجمعين. اذن ليس كل من يحكم بغير ما انزل الله يبقى كفر، كفر اكبر، قد يكون كفرا اصغرا، يعني مرتكب لكبيره. نفصل في القضيه دي ازاي؟ نقول اولا ممكن نقسم المساله في الباب ده الى قسمين، يعني كل من حكم غير قانون الله ينقسم الى قسمين. القسم الاول بنسميه كفر الاعتقاد، كفر ايه؟ الاعتقاد. خلي بالك قوي، يعني ايه كفر الاعتقاد؟ يعني عنده عقيده وايمان صادق في نفسه ان حكم البشر افضل من حكم الله. يقول لك ان القوانين الوضعيه زي القانون الفرنسي المعمول به في معظم دول الاسلام، او القانون الانجلوساكسوني، الجماعه اللي درسوا القانون، افضل من حكم ربنا وافضل من حكم النبي، اصل حكم ربنا ما ينفعش في زماننا، بس ده كفر اكبر ورد عن الاسلام والعياذ بالله رب العالمين. ده مرتد كافر، لان عنده عقيده اعتقد ان حكم غير الله وحكم غير رسول الله افضل من حكم الله وافضل من حكم النبي، وده اللي بنسميه كفر اعتقاد. كفر ايش؟ اعتقاد. يبقى النوع الاول او القسم الاول ان يعتقد ان حكم غير الله افضل واكمل واحسن من حكم الله وحكم الرسول عليه الصلاة وازكى التسليم. والنوع ده الكفر الاعتقادي ايضا انواع، واحد ان يجحد الحاكم بغير ما انزل الله حكم الله سبحانه وتعالى، يجحده ولا يعترف به. نقول له مثلا الاسلام يقول ان السارق تقطع يده، ايه الوحشية دي؟ انا مش معترف بده خالص، وحتى ان قال في القرآن شكرا، ده اسمه ايه؟ ده جحود، كفر جحود، يعني ردة عن الاسلام، ردة عن الاسلام. ادي واحد، وطبعا ده مخرج عن الملة والعياذ بالله رب العالمين. قال الله تعالى في سورة النمل في الآية 14 وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وجحدوا بها، ده الكفار جحدوا بلا إله إلا الله، يعني جحدوا بحكم الله عز وجل. وقال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، يجحدون. فكل من جحد أصلا من أصول الدين أو فرعا من فروع الدين وأنكر حرفا من القرآن أو من السنة بعد علم، وحكم أنها ما يناسبش الزمان بتاعنا، احنا في القرن الكام؟ القرن الكام يا ولد؟ 21. وذلك تجد كثير من العلمانيين يقول لك انتوا عايزين ترجعون 1400 سنة للجاهلية، فسمى الإسلام جاهلية وسمى حكم النبي ايش؟ جاهلية، وده كفر أكبر مخرج عن الملة، تمام؟ ودي مصيبة كبيرة جدا، فده اسمه كفر اعتقاد والعياذ بالله. فهذا كافر كفرا أكبر يخرجه من ملة الإسلام بلا شك. وطبعا ده كافر من جهتين، اولا انه كذب الله ورسوله، كذب الله ورسوله، وايضا انتقص من حق الخالق، واعتقد أن المخلوق حكمه أفضل من حكم من؟ الخالق. والله تعالى يقول: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى يعلم سبحانه وتعالى. وقال أيضا: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ الإجابة: لا أحد. وللأسف ظهر أمثال هؤلاء كثر في واقع المسلمين. أيضا من هذا الكفر الأكبر أن يعتقد الحاكم أن حكم غير الله ورسوله مثل حكم الله ورسوله. ده زي ده، يعني قوانين البشر زي القرآن وزي السنة، وده مخرج عن الملة، كفر أكبر مخرج عن الملة. يبقى اعتقاد الحاكم أن حكم غير الله مساوي لحكم الله ده كفر وردة، والعياذ بالله رب العالمين. ولذلك قال الله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال. وقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكيف تسوي حكم المخلوق بحكم الخالق جل؟ فهذا كفر أكبر والعياذ بالله رب العالمين. وقال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يبقى كده جعل حكم المخلوق ندا لحكم الله ومساو له والعياذ بالله. النوع الرابع من الكفر الأكبر أن يعتقد الحاكم جواز الحكم بغير ما أنزل الله. يقول لك: يجوز إن احنا نحكم بالقوانين الوضعية، ويعتقد ذلك، فهذا ردة والعياذ بالله، اسمه استحلال. ومعلوم أن الاستحلال كفر أكبر، كفر أكبر. لماذا؟ لأن القرآن حذر من تحكيم غير حكم الله حكم الرسول. يبقى أنت لو قلت يجوز يعني كفرت بالقرآن وكذبت القرآن، ودي مشكلة كبيرة جدا. طيب النوع الخامس من أنواع الكفر الأكبر في هذا الباب إن تكون المحاكم كلها مرجعها إيه؟ القانون الوضعي فقط، ويمنع الحاكم الحكم بالقرآن، ويمنع الحكم بالشريعة منعا اعتقاديا. يقول لك: لا يصلح لزماننا، لا يصلح إلا حكم البشر. ويبدأ ياخد قوانين فرنسية، قوانين إنجليزية، قوانين مش عارف إيه إلى آخره. أيضا في هذا الباب الاعتقادي ده موجود بقى عند بعض القبائل من البدو وغيره، وفي بعض العشائر يحكموا الأعراف ويبعدوا عن القرآن والسنة، ويعتقدون أن أحكامهم الموروثة أفضل من حكم الله وحكم النبي أو مساوية له. وده أيضا ردة وكفر والعياذ بالله رب، اسمه تبديل لحكم الله، تبديل لحكم الله. ورأينا بعضهم كده لما يقعد يحكم بين الناس في المجالس العرفية، يقول لك: حكمنا على ده ب100,000 جنيه ونولع فيها بالنار. إيه والله، لو يجيب لك 100,000 جنيه ويشعل فيها النار كده والناس بتموت جوعا. شوف الفجور وتغيير الأحكام، والنبي نهى عن إضاعة المال. طيب يا مصيبة حكمت ما تديها للمتضرر بدل ما تولع فيها بالنار. إنما إزاي بقى المعلم حاكم؟ خلاص ده حكم عرفي. نسأل الله السلام. ده النوع الأول بنسميه الكفر الأكبر، الرد عن الإسلام بالاعتقادات الخمسة التي أشرت إليها، يا إما تبديل أو تكذيب أو تحريف أو اعتقاد إن حكم غير ربنا أفضل من حكم ربنا أو مساوي الحكم إلى آخر ما ذكرته. ننتقل بقى للقسم الثاني اللي هو الكفر دون كفر، يعني كفر أصغر بالألماني كلاينة، خلاص كده كبيرة يعني مش رد عن الإسلام. القسم الثاني بنسميه كفر العمل، وهو أن يكون الحاكم بغير ما أنزل الله يعتقد أن حكم الله وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام هو الحق، عارف إن القرآن والسنة هما الحق تمام الذي لابد من اتباعه، ولكنه حكم بغير ما أنزل الله لهوى أو شهوة كرشوة أو انتقام أو إكراه. من يقودون العالم من الكافرين لن يمكنوه من تحكيم الشريعة، وإلا المدافع مسلطة والاقتصاد ينهار والبلد تتدمر ويحدث فيها فوضى، ده الآن شغالين على السعودية إيه؟ إنها من الدول الوحيدة اللي إيه؟ بيكون فيها إيه؟ تحكيم الشريعة. بدأوا بقى يفتتوا وبالأمر بالأمر ترفيه، ماشي ترفيه، دخلوا لنا الراقصات أرض الحرمين يدخلوا، والمغنين يدخلوا أرض الحرمين يدخلوا، ومعظم الحفلات الماجنة بجوار المساجد، بجوار المسجد كده والحفلة جنبه، أمر لهدم الإسلام وهدم الشريعة، ويجيب لك راقصات ملحدات من العالم كله يرقصن على أرض الحرمين، على أرض طاهرة وطأت أقدام النبي ثراها ووطأت أقدام الصحابة ثراها. اليوم يتراقص تركي آل الشيخ وأعوانه على أنغام الموسيقى والمجون والفجور على أرض أصل التوحيد، على أرض خرجت لنا ابن باز والعثيمين، على أرض خرجت لنا عبد الرحمن بن ناصر السعدي، على أرض فيها صالح الفوزان، على أرض فيها العلماء الكبار، الآن باسم الترفيه وهدموا هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللي كانت تقوم بواجب الحسبة، الآن عادي ما فيش حاجة اسمها ساعة الصلاة تقفل خلاص براحتك قوي. كان الأول جماعة الأمر والنهي يمرون قبل الصلوات للتجار اغلق اغلق عشان الصلاة، الآن خلاص ما لا، دي حرية، ما تجبروش الناس على العبادة لكن نجبرهم على الترفيه والرقص والمجون، مصيبة كبيرة جدا. فده نوع من أنواع الإكراه، ها من أنواع إيش؟ مش في السعودية بس، لا، الإعلام في بلاد الإسلام كله عشان تريح نفسك بيد أعدائنا. بدليل شوف مثلا في مصر، أنا مصري، في مصر السنة 12 شهر صح؟ 11 شهر يا أخي مفيش تنافس على الفجور، ما يتنفسوش إلا في رمضان، المسلسلات والأفلام والبرامج لرمضان لهدم الإسلام، مش عايزينكم تعبدوا الله عز وجل، لازم رمضان نبعدكم عن الدين. يجيب لك يجي 100 مسلسل في رمضان وكل يؤجل لرمضان يا أخي، سبحان الله، انتظرونا في رمضان 24 يا أولاد الإيه؟ عندكم السنة كاملة يا أولاد الإيه؟ لا، احنا جايين عشان رمضان، والقمرة الخفية والقمرة الظاهرة وبرامج المقالب كله فين؟ في رمضان، وبرامج العري والتبرج والسهرات الماجنة فين؟ في رمضان، في رمضان. ليه؟ إعلام كافر يقود الأمة والعياذ بالله رب العالمين. فعند النوع الثاني بقى إن الحاكم يعتقد أن حكم الله أفضل وحكم النبي أفضل، لكن أكره على الحكم بغير ما أنزل الله مثلا، أو خايف على المنصب الكرسي يعني، أو شهوة، أو انتقام من أحد، فده كله يدخل تحت طائلة قول عبد الله بن عباس كفر دون كفر، إنه ما عندوش اعتقاد إن حكم البشر أفضل من حكم الله أبدا. عشان كده المسائل دي ما ينفعش فيها الحكم على المعينين إلا بعد بيان محجة وإقامة حجة من أهل الحل والعقد في الأمة من العلماء الراسخين، فيفتوا العلماء بكفر الحاكم الفلاني. ليه؟ لأن عقدته كذا وكذا وكذا، زي ما كفروا القذافي لأنه كذب القرآن، يبقى ده خلاص اتحكم عليه بعد إقامة حجة. بشار ليس بمسلم إنه علوي، خلاص، إنما لا تطلق الأحكام على كل حاكم، تبقى وعيتك سودة، دخلت بقى في التكفيريين، وده فكر الخوارج الذين يكفرون بالذنب. فلازم إقامة حجة وبيان محجة في كفر المعين، توافر شروط وانتفاء موانع، ودي قضية بقى محتاجة المزيد بيان وتفصيل. يعني الحكم على المعين هذا بالكفر قلنا لازم بيان محجة وإقامة حجة، توافر شروط وانتفاء موانع. فانا عندي شروط لازم تتحقق عشان نحكم بالكفر، وفي موانع ترفع الحكم. فما هي الشروط وما هي الموانع؟ مسألة مهمة سأرجئها حتى تتشوقوا للعلم إن قدر بقاء، وكان لقاء في مثل هذا اليوم إن شاء الله من الأسبوع القابل، هنتكلم عن هذه الشروط والموانع في باب التكفير للمعينين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف إذا كان في أسئلة عبر البث نجيبها، ثم نعود إن شاء الله للحضور. كان وردنا مسألة عبر الخاص وأنا في الطريق إليكم من أخ كريم حبيب الأستاذ جمال إبراهيم من مصر حفظه الله تعالى، أرسل لنا رسالة مكتوبة طويلة يريد الحكم فيها. قال يقول الدكتور بهي الدين مرسي، شوف خلي بالك من الدكتور دي حرف الدال ده، خلي بالك. ماذا يقول الدكتور؟ يقول الحكم ببراءة دم الحيض في تعطيل العبادات. يقول لا برهان قرآني على نجاسة الحائط وحرمانها من الصوم، يعني يجب أن الحائط تصوم عند الدكتور، ها، لأن الدكتور قرآني ينكر السنة كلية، خلي بالك يعني، وده كفر ورد عن الإسلام. المهم يقول الدكتور لا برهان قرآني على نجاسة الحائط وحرمانها من الصوم والصلاة ولمس المصحف، وما نتبعه اليوم شيوعا هو ما فسره إجماع السلف ومنهم خطائين، يعني خلاص بيهدم التراث كله ويهدم السلف يعني. تقع جملة الحظر الرباني على مستويين هيتفلسف بقى، هما النهي والتحريم. ما شاء الله، وإيه الفارق بين النهي والتحريم؟ هنشوف. قل أما النهي فينصب على الفاعل، مثل لا تقربوا أنتم أيها السكارى الصلاة، حتى يزول قيد المنع. فهنا وقع المنع على الفاعل أي السكران حتى يفيق، لكن الفعل نفسه لم يمنع. الفعل نفسه إيه؟ أنت بس اللي اتمنعت، إنما الخمر نفسها حاضر ماشي. قال أما التحريم فينصب على المفعول به، مثل تحريم أكل لحم الخنزير، بصرف النظر عن حالة الفاعل بقى، إنما لحم الخنزير هو المحرم، أنت بقى شأنك مش مشكلة عندنا. قال في كل أوامر النهي والتحريم حدد الله المخاطب بالنهي أو المنهي عنه بدقة شديدة، حتى في أوامر الاستبعاد والاستثناء مثل المريض والمسافر إلى آخره، وفي حالات الالتباس التي وصلتنا من إجماع السلف كمان بينكر الإجماعه. يكمن الخطأ في فهم النهي الرباني، مثل منع الحائض من تناول المصحف أو تصفحه. منع الله المساس ولم يمنع اللمس والتلامس، وهما مختلفان، فاللمس هو فيزيائية بس زي الكيالي بقى يخش في الفيزياء، فيزيائية تحسس الأشياء. طب أنا عارف الناس مش تفهم الكلام ده، طب إن هو نفسه مش فاهم. قال أما المس فهو علاقة روحانية غير محسوسة، مثل مساس الجن، وقد جاء لفظ اللمس صريحا في حكم آخر أو لامستم النساء. هذا طبعا بخلاف الفهم الخاطئ لمعنى الطهر والطهارة والمطهرون، وهو أمر معنوي عكس النجاسة، ومختلف عن شأن الجنابة فيزيائية القذارة من غائط أو بول أو عطا وعكسها المغتسل. ماشي عم الدكتور، بيقول دم الحيض ليس دما فاسدا ولا ملوثا وليس به جراثيم، وما هو إلا خليط من بطانة الرحم التي كانت مهدا وثيرا لاستقبال البويضة الملقحة لاستكمال الحمل، ولكن لم يصبها الدور ذاك الشهر. الحيض هو بقايا مهدك وفراشك الذي كان يتم تجهيزه كل شهر ولكنك لم تكن قد أتيت. وما أن جاء دورك أيها الإنسان، أقصد أيها البويضة، اتكلم بقى براحتك، ما هو بتاع سموم شكله كده. البويضة الملقحة بالحيوان المنوي حتى افترشت بطانة الرحم السميكة ذات الإرواء الدموي الغزير، والتي أصبحت لاحقا مهد المشيمة التي رحت تتواصل بها مع الحياة عن طريق أمك حتى لحظة ميلادك. بيقول له فهمت يا أخينا، الدكتور قلب بقى العامية خلاص، فهمت يا أخينا، ما أقول له يا أخونا، ما تظنه وساخة هو مهدك ومخدعك بل وجزء من بنائك، فلو أنه نجس فقد وصمت البشر بالنجاسة. ده كلام الدكتور بهي الدين مرسي. طبعا الكلام كله في إنكار للسنة وهدم لموروثات السلف وهدم للإجماع. طب نأخذ نص القرآن، يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن. فقال جماع الزوج للزوجة في فترة الحيض أذى وضرر، لأن الدم ده فاسد، الدم ده ملوث، الدم ده هيجيب لك الأمراض والعلل. فقال قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن، أي اعتزل الموضع ده، لا جماع أبدا ولا علاج لأن ضرر وأذى. ده بنص إيه ده؟ القرآن. ها دي آية في القرآن، لكن تقريبا الدكتور بهي الدين ما بيقرأش القرآن أو أعمى عن القرآن. وتجد معظم هؤلاء والله يا إخوة لا يحسنون قراءة آية من القرآن، والله لا يحسن قراءة آية من القرآن. زي ما جاب واحد ملحد من هؤلاء على الفضائيات عندنا في مصر، شاب كده بيفسر القرآن، بيقول لك ما فيش حاجة اسمها حجاب والكلام ده كله، سيبك الكلام ده كله. فالمذيعة كانت ذكية شوية، قلت له طيب ممكن بس القرآن معايا هو تقرأ لنا كده الآيات اللي بتقول كده من القرآن؟ راح وشه حمر، قال لها ولازم أقرأ يعني القرآن؟ قلت له ما أنت بتفسر القرآن يبقى لازم تكون حافظ القرآن، ولا تفسر القرآن إزاي؟ ده شيء طبيعي، أو على الأقل تحسن قراءة القرآن. قال لها أنا ما أحبش حد يختبرني، خايف يقرأ آية من القرآن وبيفسر القرآن. أو ده نموذج كحال الدكتور بهي الدين مرسي، لا يعرف شيء عن القرآن، لم يقرأ القرآن ولم يفهم القرآن، وبيبدأ يصدر أحكاما، ودي المصيبة، فيهدم الإجماع وينكر السنة وينكر كمان القرآن. نقول له طيب يا دكتور القرآن يقول فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن، وبين أن المحيض أذى، والأذى يعني ضرر، والضرر يعني فيه تلوث، يعني فيه مع أمراض، يعني فيه علل. يا دكتور لو كنت بتفهم معنى كلمة الأذى، أدي ده القرآن. تعال يا دكتور ننتقل للسنة. حديث أبي سعيد الخدري في الصحيح عند الإمام البخاري قال خرج النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يوم فطر أو أضحى إلى المصلى فصلى بنا، ثم أقبل علينا فأمر الناس بالصدق، وده كان درس اللقاء أمس في التراويح. فقال يا أيها الناس تصدقوا، ثم مر على النساء أي على مصلى النساء فقال يا معشر النساء تصدقنا، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا بماذا يا رسول الله؟ قال لأن كنا تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فسألنا النبي فقلنا يا رسول الله فما نقصان ديننا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام أليست إذا حاضت إحداكن لا تصلي ولا تصوم؟ اسمع يا دكتور بهي الدين مرسي، الحائض عندنا في الإسلام يحرم عليها الصلاة فترة الحيض ويحرم عليها الصوم يا دكتور في فترة الحيض، حرام. قلنا بلى يا رسول الله. قال فذلك نقصان دينها، بيان طبيعة خلقها مش انتقاص منها. بيمر عليك فترة اللي هي الحيض، ممنوع تصلي ممنوع تصوم، وبعد كده تقضي الصيام فقط ولا تقضين الصلاة رحمة بك، لأنها تتكرر في كل شهر 7 أيام تقريبا، يا 35 فريضة في اليوم، يشق عليك قضاء الصلاة. أما الصيام لو كان 7 أيام الحيض يعني سهل جدا تقضي 7 أيام بعد رمضان ومعاك عام كامل لغاية شعبان، فأمر ميسور رحمة بك. قال: أليس شهادة إحداكن مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال: فذاك نقصان عقلها. ليه؟ لأن المرأة تغلب العاطفة على العقل، الناس تكون أما وزوجة وبنتا، فلازم يكون عندها الحب واسع. إذا من النص يا دكتور الحائض لا تصوم، يحرم عليها الصيام وتحرم عليها الصلاة. أيضا في الصحيح سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها، قالت السائلة: يا أم المؤمنين، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت لها: أحرورية أنت؟ وكلمة حرورية يعني من الخوارج، لأن حرورية نسبة لقرية اسمها حروراء بالقرب من الكوفة في العراق، وأول اجتماع للخوارج كان في القرية دي، فسموا باسم القرية الحرورية، يعني من أسمائهم الخوارج ومن أسمائهم الحرورية نسبة للقرية دي، لأن أول اجتماع لهم كان فين؟ في هذه القرية. قالت: لا ولكني أسأل. قالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. يبقى إذن يحرم عليها الصيام يا دكتور بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يحرم على الحائض الصيام. أما يا دكتور بالنسبة للمس المصحف أو كذا، خلاف بين العلماء يا دكتور، ونحن نرجح أنه يجوز لها أن تحمل المصحف، لأنه لا دليل على منعها في هذا الباب يا دكتور، لا دليل من السنة يمنعها من ذلك يا دكتور، إنما ده أقوال جمهور العلماء. ليه قالوا هذا؟ يعني تعظيما للمصحف. لكن يا دكتور نقول لك إن المسألة خلاف، وإن الحائض حيضتها ليست بيدها، الحيض لها مكان معين، فلا بأس أن تحمل المصحف على أحد القولين وتقرأ من القرآن، بل وتحضر مجالس العلم كمان دون صلاة. إنما يا دكتور يحرم عليها الصيام ويحرم عليها الصلاة يا دكتور. فننتبه يا إخوة لبعض من يتفلسفون ويدخلون إلينا بتلك الألقاب الكبيرة، الدكتور الفلاني وهو أصلا منكر للمنهج وعنده الفكر الإلحادي لهدم ثوابت الإسلام، فانتبهوا لمثل هذا. ورد سؤال من أسامة المصري يقول: السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. ما هي كفارة هذا العمل؟ كنت في سوريا أستخدم كهرباء غير شرعية من الدولة، يقدر قيمة ما سرق من كهرباء، لأن المسلمون عند شروطهم فلا يجوز سرقة الكهرباء، فبيقدر المبلغ اللي استهلك به كهرباء سرقة، ويبدأ ينفقه في مصالح المسلمين، ينفقه في مصالح المسلمين. بيقول أيضا أخونا، لا ده أبو عبادة، عبادة نعم، يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام. من بعد أمرك لقد استيقظت في 4 صباحا لكي أتصحر، ولم أنتبه كم مضى من الوقت، اطلعت على الساعة ولا هي 5:30 صباحا، أوقفت الطعام ونويت الصيام، هل فعلي هذا صحيح؟ نقول: من أخطأ ثم تبين له يتم صومه. لكن نقول لك يا عبادة لابد أن تحتاط بعد كده، الحمد لله في ساعات وفي هواتف وفي منبهات، فقبل أن تأكل من الليل لازم تتحقق وتتيقن من قضية الوقت. لذلك على قول بعض العلماء يقولون في مثل هذه الحالة الأحوط أن تقضي اليوم، يعني صوم ولكن الأحوط أن تقضي هذا اليوم خروجا من خلاف العلماء، وبعد كده لازم تحتاط وتتيقن قبل أن تأكل أو تشرب ما دمت كنت نائما واستيقظت. لماذا؟ حتى تكون حريصا على صومك. أبو يونس يقول: ليست هناك أسئلة شيخنا الفاضل، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة